عديدة مختلفة حسب اختلاف تجارة الحائض لكم سنة. ظاهر العبارة أنه اشترط شرطا، اشترط في صحة الإيجار التمكن من الانتفاع بالعين أو بالعمل من قبل المستأجر. العمل الذي استأجر عليه أن يتمكن المستأجر أن ينتفع به عقلا وشرعا بأن يطالبه مثلا به، يطالب الأجير بأن يؤدي له هذا العمل لكي ينتفع بهذا العمل. وفي المقام إذا كان هذا العمل المستأجر عليه مستلزما للحرام لا يمكن للمستأجر أن ينتفع وأن يطالب بالانتفاع، لا يمكنه لأنه هذا معناه أن يحمل الغير على يطالب من الغير أن يحقق الفعل الحرام. يمكنه تكوينا لكن لا يمكنه، لا يتمكن شرعا، والقدرة المأخوذة التمكن المأخوذ هو الأعم من التمكن الشرعي والعقلي معا، يعني كلا التمكنين لا بد من كلا التمكنين لكي يصح تصح الإجارة. وهنا مع تحريم اللازم وهو المكث في المسجد أو ما يستلزمه الكنس وهو المكث والدخول في المسجد على الجنوب، حينئذ لا يمكنه أن ينتفع ولا أن يطالب. فإذا لم يمكنه المطالبة ولا الانتفاع والاستيفاء لهذه المنفعة التي آجره عليها، إذن التمكن غير محفوظ شرعا، ويشترط التمكن من الانتفاع والاستيفاء على للمستأجر. هذا الواجب يرد عليه أولا أن التمكن من الاستيفاء والانتفاع ليس شرطا في صحة العقود. التمكن من الاستيفاء ليس شرط، نعم يوجد شرط تقدم وهو القدرة على التسليم أو التسلم، ذاك شرط، والقدرة على التسليم والتسلم غير القدرة على الاستيفاء، عنوان آخر. فإن المكلف قد يتمكن من تسليم العين لكن لا يتمكن من الانتفاع بالعين. إذا مثلا كان متمكنا من تسليم الدار التي آجرها لكن قبل أن يستوفيه ابتلى بمرض منعه المرض من إمكان الجلوس في الدار مثلا، هنا الآن لا يمكنه الاستيفاء في الدار، ولا لا يجب بطلان عقد الإيجار، الإيجار صحيح. فإن كان القصد من هذه الشرطية شرطية جديدة التمكن من الانتفاع والاستيفاء زائدا على شرطية سابقة بينها الشرط الثاني وهو القدرة، أو الشرط الخامس أو الشرط الثاني وهو القدرة على التسليم والتسلم، فلا يوجد شرط آخر وراء القدرة على التسليم والتسلم، شرط آخر بعنوان إمكان الانتفاع بالفعل أو إمكان الاستيفاء من قبل المستأجر للمنفعة، ليس شرطا في باب العقود لا في باب الإيجار على الأعيان ولا الإيجار للأعمال. وإن كان القصد ذاك الشرط شرطية القدرة على التسليم أن يكون قادرا على التسليم والتسلم، ويرجع إلى ذاك الشرط، حينئذ لا ينبغي جعله شرطا سابعا، إنما هذا نفسه ذلك الشرط المتقدم في باب القدرة على التسليم والتسلم. فالمفروض أن هذا العنوان الذي وقع عليه العقد هو عنوان الكنس، هذا ليس محرما، ممكن تكوينا أن يسلمه وليس أيضا محرما تسليمه، ليس محرما لكي عقلا يمكن تسليمه، واضح. شرعا أيضا ليس محرما لكي يقال الممنوع شرعا كالممنوع عقلا كالممتنع عقلا، لا يوجد هنا لا ممنوعية شرعية لما هو متعلق عقد الإيجار وهو الكن، ولا ممنوعية، لا ممنوعية عقلية ولا ممنوعية شرعية. هذا أولا. وثانيا لو سلم شرطية هذا الشر، سواء بعنوان القدرة على التسليم والتسلم، أو بعنوان القدرة على الاستيفاء للمنفعة والتمكن من الانتفاع كما هو ظاهر الماتين. هنا هذا غايته حينئذ أن يكون العقد في المقام غير نافذ على تقدير عدم إرادة الأجير للعصيان والدخول في المسجد. أما إذا أراد الأجير أن يدخل المسجد، لو كان الأجير يريد أن يدخل المسجد بان على العصيان للأمر الشرعي للنهي الشرعي عن المسجد المسجد، حينئذ في طول العصيان مطالبته بالكنس يكون معقولة وممكنة، يعني الاستيفاء والأمر بالوفاء يكون حينئذ معقولا وممكنا. إذن فعلى هذا التقدير يمكن أن يصح العقد، فتصح الإجارة إذا دخل المسجد، تكون الإجارة صحيحة وواجبة الوفاء على فرض إرادة العصيان من قبل الأجير. نعم لو لم يدخل لم يرد العصيان تبطل الإجارة مثلا أو تنفسف الإجارة. أما لو أراد العصيان وكان المستأجر هم واثقا من أن هذا إنسان لا مبالي يدخل المسجد يعصي على كل حال، سواء استأجر على الكنس أو لم يستأجره سوف يدخل المسجد، حينئذ هنا يؤجره ويطلب منه أن يكنس المسجد بعد فرض دخوله على كل حال، لأنه سوف يدخل يطلب منه الدخول، يطلب منه الكنس الذي هو متعلق العقد عقد الإيجار. فيكون ما هو متعلق عقد الإيجار وهو الانتفاع أو التسليم والتسلم والتمكن من الانتفاع بنحو مشروط متحققا، فالتمكن بالانتفاع بنحو مشروط إذا كان متحققا إذن فلا يكون حينئذ في المقام الشرط المذكور الذي ذكروه هنا أو هناك في الشرط الثاني منتفيا، بل يكون محفوظا. فلا بد من الحكم بصحة الإجارة على هذا التقدير لا بطلانها في كل تقدير. فهذا الوجه غير صحيح. الوجه الثاني ما ذكره المرزا قدس سره من أن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحة المنفعة، كأنه يفترض أن حرمة الدخول للمسجد يؤدي إلى أن لا يملك هذا الإنسان الأجير المجر لا يملك عمله المتوقف أو المستلزم على الحرام، لأنه يستلزم الحرام وهو لا يملك الحرام فلا يملك نتيجة الحرام أيضا. وهذا أيضا جوابه، أولا أن الإباحة أو الحرمة لو كانت منافية مع المملوكية فهي منافية مع المملوكية في موردها لا في غير موردها، وهنا الكنس شيء والمكث في المسجد شيء آخر عمل آخر. العمل الثاني محرم ليس مملوكا، لكن العمل الأول لماذا لا يكون مملوكا؟ مجرد أن سببه أو ما يستلزمه ممنوع شرعا ومحرم لا يؤدي إلى زوال مملوكية ذاك اللازم العمل الآخر المستلزم لهذا الشيء، يبقى ذاك مملوكا حتى لو افترضنا أن هذا لو افترضنا أن الحرمة الشرعية في مقابل مع الملكية لا تجتمع مع الملكية، فلا تجتمع مع الملكية في موردها لا في غير موردها، هنا فعلان متلازمان أحدهما بمثابة السبب مثلا للآخر، المكث في المسجد وكنس المسجد على تقدير المسجد أحدهما يكون محرما، فلنفرض أن الحرمة منافية مع الملكية فليست مملوكة، لكن الآخر لماذا يكون غير مملوك يبقى على المملوكية؟ مضافا إلى ما عرف من أنه أساسا المملوكية ليست شرطا في صحة الإجارة، وإنما الشرط ما تقدم من القدرة على التسليم. إذن فهذا الوجه أيضا لا يرجع إلى معنى كامل. وجه ثالث ذكره بعض الأعلام، قال بأن الأمر بالوفاء لا يمكنه أن يشمل مثل هذا العقد، يعني الإيجار على عمل مستلزم للحرام، وإن لم يكن نفس ذات العمل محرما، لأن الأمر بالوفاء وفو بالعقود هل يشمله مطلقا أو يشمله على تقدير العصيان أو يشمله بنحو التعليق بأن يكون من أول الأمر الإيجار معلق على تقدير الدخول في المسجد. أما أن يشمل أوفو بالعقود هذا العقد مطلقا، كما إذا فرض أن العقد كان مطلق آجره بلا قيد، لم يقل إذا دخلت المسجد فآجرك على الكان، آجره مطلقا. إذا كان هكذا فأوفوا بالعقود لا يمكن أن يشمله، لأن وجوب الوفاء بالعقد بالعقد والإيجار على عمل مستلزم للحرام، إيجاب الوفاء عليه مع فرمة دخوله في المسجد، هذان حكمان متضادان. حرمة الدخول في المسجد يقول يجب عليك أن لا تدخل المسجد، وجوب الوفاء بالعقد يقول له يجب عليك أن تكنس المسجد، الذي معناه أنه يدخل المسجد لكي يتمكن أن يكنس، ولا يتمكن من دون الدخول للمسجد أن يكنس المسجد. فهذا أمر بحسب الحقيقة أمر بالضدين مطلقا، والأمر بالضدين بنحو الإطلاق بلا تقييد لأحدهما بعصيان الآخر، قرأتم في بحث الضد والترتب أنه محال على كل تقييد. الأمر بالضدين معا بنحو الإطلاق لا يشك أحد في استحالته، لو قلنا هناك بالترتب أو لم نقل، القائل بالترتب يصور الأمر بالضدين لكن على نحو مشروط، أحدهما على الأقل يكون مشروطا بترك الآخر لا مطلقا، وإلا يلزم الأمر بجمع الضدين وهو محال. فهنا من ناحية هذا الحائط أو الجنوب مأمور بأن يترك المكث في المسجد لا يكون في المسجد، من ناحية أخرى يؤمر في نفس الوقت بأن يكنس المسجد ليوفوا بالعقود، هذا معناه أن يؤمر بالضدين أمر أم بأمرين مطلقين، وهذا محال على كل المسالك. إذن فالأمر المطلق بالوفاء لا يجب لا يعقل، الأمر المشروط بالوفاء بأن يقال أنت يجب عليك الوفاء إذا دخلت المسجد لا مطلقا، أوفوا إذا دخلت المسجد، هذا خلاف ظاهر أدلة الوفاء، يعني لا دليل عليه مقام الإثبات، لأن ظاهر أدلة الوفاء أنها تثبت تمضي العقد عقد الإيجار وتنفذ ما تعلق به العقد على النهج الذي وقع عليه، والمفروض هنا أن العقد وقع على الكنس بلا قيد، غارة يفرض أن الإيجار يقع على الكنس على تقدير الدخول، بأن يقول آجرك وآجرك على أن إن دخلت المسجد تكنس المسجد، وأخرى يقال آجرتك على أن تكنس المسجد. إذا كان العقد بالنحو الأول فإن كان العقد معلقا بنفسه على تقدير الدخول، هنا أوفو العقود يمكن أن يشمل مثل هذا العقد، يشمله لأن متعلقه إنما هو أمر تعليقي، إلا أن هذا باطل من باب أنه يستلزم التعليق في العقد، والتعليق مبطل بالعقود. وأما إذا كان العقد غير معلق الآن يؤجره بالفعل لا على تقدير الدخول، يؤجره الآن يؤجره على أن يكنس المسجد بالفعل، حينئذ العقد تعلق بكنس المسجد بلا قيد وبلا تعليق على شرط، فإذا أراد أوفو بالعقود أن يشمله أيضا لابد أن يشمله على النهج الذي تعلق به فيمضيه على نفس هذا النهج. أما أن نستفيد من أوفو بالعقود أنه يمضي هذا العقد على تقدير دون تقدير، مع أن العقد مطلق لم يكن تقديريا ومع تعليقيا، العقد عقد على الكنس، تمليك الكنس، عمل الكنس مطلقا لا على تقدير، لكن الوفاء والصحة ولزوم الوفاء والصحة على تقدير هذا يحتاج إلى دليل خاص. فإن أوفو العقود مصادره تنفيذ ما تعلق به العقد على النهج الذي تعلق عليه، وهذا النهج التعليقي لم يكن موجودا. وإن شئتم قلتم العقد على المطلق غير العقد على المعلق، العقد على الكنس مطلقا غير إنشاء العقد على الكنس على تقدير، عقدان متباينان هؤلاء هذان العقدان. فإذا كانا متباينين حينئذ ما هو واقع خارجا إنما هو العقد المطلق، وهذا لا يمكنه أن يشمله أفو العقود، وما يمكن أن يشمله لم يقع عقده خارجا وهو التمليك على تقدير، تمليك عمله على تقدير العصيان. إذن فما يكون دليلا لنا على الصحة وهو أفو العقود لا يمكن أن يشمل المقام، إذ شموله له إذا كان بنحو مطلق هذا مناف مع دليل حرمة المكث في المسجد، يلزم منهما الأمر بالضدين بنحو الإطلاق، وهو من الجمع بين طلب الضدين المحال على جميع المسائل. وشموله له مقيدان يعني على تقدير دون تقدير هذا لا دليل عليه في مقام الإطلاق، شموله معلقان من باب فرض أن العقد تعليقي كما لو أنشأ الإيجار تعليقيا على فرض الدخول آجره هذا معقول ممكن، إلا أن هذا مبطل للعقد من باب أن التعليق في الإنشاء والعقد يجب البطلان، ولو من باب الإجماع مثلا ونحو ذلك في بحث شرطية التنجيز في باب العقود. إذن فلا يمكن أن نتمسك بأدلة أفول، ودليل خاص أيضا لم يرد في المورد، يقول لو هذا دليل خاص يقول مثل هذا العقد على تقديرين أو مطلقا مثلا نافذ، إذن كنا نستطيع أن نتمسك، لكن دليل من هذا القبيل لم يرد في البين لكي نتمسك بهذا الدليل ونثبت به الصحة. فالصحة المطلقة ممتنعة، الصحة على تقدير لا دليل عليه إثباتها، الصحة التعليقية يعني بأن يكون الإنشاء تعليقيا والعقد تعليقيا، صحة المعلق حصل عبده، صحة المعلق العقد والإنشاء المعلق باطل من باب أن التعليق العقود يكون باطلا. إذن فالشقوق كلها لا يتم شيء منها فيبطل مثل هذا العقد يكون باطلا. هذا أيضا وجه اختاره بعض الأعلام، وهذا الوجه أيضا غير تام، يأتي إن شاء الله بيان عليه. كان البحث فيما ذكره السيد المعتين وهو المشهور من بطلان الإيجار في موارد الإيجار على عمل مستلزم للحرام كإيجار الحائض لكنس المسجد مثلا، المستلزم لمكثه في المسجد ودخوله دخولها في المسجد ومكثها فيه وهو محرم، وإن كان عمل الكنس الذي هو متعلق الإيجار ليس محرما. قلنا أنه يمكن أن يستدل على هذا هذه الفتوى المشهورة بوجوه عديدة، تقدم بالأمس وجهان، ذكرنا بالأمس ثلاثة وجوه، إلا أن الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المرجاء نحتاج إلى تكرار. المرجى هكذا ظاهر حاشيته وتعليقته، هكذا أنه يخرج هذا المثال بالشرط بشرط اشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها، كأنه في تعليقته يريد أن يقول أن هذا الشرط السابع ليس بشرط تمكن المستأجر من الانتفاع، ليس بشرطين. وأما البطلان في هذا المثال فهو خارج بشرطية مملوكية المنفعة. في الأمس قلنا أنه كأن المرجى يرى أن الممنوعية والحرمة تنافي وتقابل المتنافي مع المملوكية. فالفعل المحرم لا يكون مملوكا، المنفعة المحرمة لا تكون مملوكة، ما يستلزم الحرام أيضا لا يكون مملوكا. طبعا هكذا يبين إن لم يكون النقاش فيه ما ذكرناه بالأمس من أنه لا تقابل بين الحرمة وبين الملكية في موضوع واحد، فضلا عما إذا كان في موضوعين متلازمين مستلزمين. لكن من المحتمل قويا كما أشرنا في بحث السابق أن مقصود المرجاء ليس هذه المقابلات والتضادات الفلسفية، مقصوده أن الممنوعية الشرعية والقانونية تنافي لعملين أو لمنفعتين، تنافي جعل الملكية لذلك العمل، لأن المراد من جعل الملكية ليس لقلقة الاعتبار بل من أجل العمل والانتفاع والاستفادة من ذلك المملوك. فإذا كان هذا الشيء ليس فيه منفعة محللة أو كان العمل ممنوعا ومحرما شرعا، إذن سيكون جعل الملكية فيه لغوا فلا تجعل المملوكية. ومن هنا أرجع هو المرجاء الشرط الخامس وهو إباحة المنفعة وعدم حرمتها، أرجعها إلى شرط ثالث، الشرط الثالث وهو اشتراط المملوكية في المنفعة، لأن الشيء المحرم المنفعة المحرمة، بل المال التي تمام منافعه تكون محرمة، لا توجد فيها منفعة محللة، لا تجعل لها الملكية. إذن فإباحة العمل والمنفعة وعدم حرمتها من باب أنها مع الحرمة في المنفعة لا تكون مملوكة. فإذا لم تكن مملوكة لا تجعل الملكية لها للهوية لا للتقابل والتضاد، فيختل الشرط الثالث. هنا هذا الشرط السابع أيضا يرجعه إلى الشرط الخامس الذي يرجع إلى الشرط الثالث، لأن نكتة عدم جعل المملوكية إنما هو اللغوية، وهذه النكتة الشيء الذي يكون ممنوعا قانونا وتكليفا محرما يكون جعل الملكية له لغوا، لأنه سوف لا يمكن أن ينتفع به من الناحية القانونية والشرعية هذا الإنسان. فأي فائدة في أن يجعل هذا المشرع لمثل هذا الشيء الذي منع عنه قانونا يجعل له الملكية القانونية؟ وبهذه النكتة يقال حينئذ أنها لا فرق فيها بين أن يكون نفس العمل محرما أو ما يتوقف عليه العمل محرما، سبب العمل محرما، مقدمة العمل محرما. إذا كان نفس العمل محرما واضح لا تجعل له الملكية، وهذا هو الشرط الخامس الذي أرجعه المرجاء إلى الشرط الثالث. وإذا كان ما يتوقف عليه العمل محرما كما في المقام، في المقام الكنس يتوقف على المكت في المسجد والدخول في المسجد، والمكت والدخول في المسجد محرمان، محرم شرعا. إذا كانت المقدمة والسبب محرمان إذن المسبب أيضا سوف يكون ممتنعا بالنتيجة قانونا على المكلف من الناحية الشرعية، لا يمكنه أن يصل إلى هذا المسبب لأنه متوقف على سبب ذات السبب منعه الشارع، ومن دون المقدمة لا تتحقق، لا يتحقق المقدمة. إذن فتكون لغوية جعل المملوكية والملكية هنا كلغوية جعلها في العمل المحرم لو وقع الإيجار على نفس العمل المحرم، إذن فلا يكون مملوكا، كما أن المكت في المسجد أو الإيجار على الدخول في المسجد والمكت فيه يكون باطلا لأنه ممنوع قانونا وشرعا فلا يكون مملوكا، كذلك ما يتوقف على المكت يكون ممنوعا بالنتيجة، لأن المنع عن السبب منع عن المسبب، المنع عن المقدمة منع عن المقدمة، فيكون ذو المقدمة أيضا غير مملوك، يلغو جعل الملكية فيه كما يلغو جعله في السبب المحرم. إذن فيرجع إلى الشرط الخامس الذي أرجعه إلى الشرط الثالث. فالشرط السابع والخامس والثالث عند المرجاء شرط واحد، وهو أنه يشترط في صحة العقد، عقد الإيجار، أن تكون تلك المنفعة أو العمل مما لا يكون محرما شرعا، مما يكون مملوكا تجعل له الملكية، ومن جملة ما يرفع المملوكية والملكية الحرمة بملاك اللهوية لا بملاك الفضائل. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون سبب نفس العمل محرم أو ما يتوقف عليه العمل محرم. ومن هنا يكون لكلام المرزاء وجاهة الآن صورة بهذا البيان، فلا يرد عليه أنه كيف عطف هذا على الشرط الخامس، مع أنه هناك نفس الفعل الذي عليه الإجارة كان محرما، أما هنا متعلق الإجارة الكان، وهو فعل آخر غير المكث في المسجد الذي يكون محرما، فكيف عطف هذا على دار؟ في هذا البيان يظهر وجه الوجه الفني لكلام المرجاء، إلا أن هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من الشرط الثالث من أن أساسا شرطية المملوكية لا دليل عليها في صحة العقود، لا يشترط أن يكون متعلق العقد من العين أو المنفعة مملوكا. وثانيا لو سلمنا شرطية المملوكية وسلمنا أن الحرمة القانونية والشرعية تنافي مع المملوكية، لا من أجل التضاد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لا تقابل بينهما، بل من أجل اللغوية العقلائية والقانونية أن تجعل ملكية لشيء يمنع عنه القانون. لو سلمنا ذلك فهذا لا يتم في المقام من باب أنه هنا يمكن الانتفاع بهذا العمل الذي يستلزم الحرام أو يتوقف على الحرام، فلا يكون جعل الملكية له لغوا. لماذا؟ لأنه يمكن افتراض أن هذا المكلف سوف يرتكب هذا الحرام على كل حال، يريد أن يدخل المسجد، يريد أن يدخل المسجد ويعصي ذاك التحريم للسبب بالمكث أو الدخول في المسجد، حينئذ على تقدير ارتكابه وعصيانه للسبب يكون المسبب وهو الكان حينئذ قابلا لاستيفائه منه، وقابلا لجعل الملكية لانتفاع الإنسان به، يعني لجعل الملكية له، إذ على تقدير العصيان فعل الكان حينئذ يكون جائزا، فإن المكلف حينما يعصي المكث في المسجد حرمة النفس فيدخل في المسجد، قد لا يكنس وقد يكنس. إذن ففعل الكنس على هذا التقدير على تقدير العصيان يمكن أن يكون مملوكا ويمكن أن يكون مطلوبا شرعا، هذا الذي قرأتموه في بحث الترتب، أنه يمكن الأمر بالضد على تقدير عصيانه الأمر بالضد الآخر وترك الضد الآخر، فعلى تقدير تحقق العصيان للسبب للمقدمة المحرمة حينئذ فعل ذي المقدمة يمكن أن يكون مطلوبا ويمكن أن يكون فيه نفعه، وهذا يكفي لأن تدفع مشكلة ومحذورة اللغوية، فلا لغوية أن تجعل الملكية هنا، لأنه يمكن أن يكون فيه فائدة ويمكن أن يكون مطلوبا للمكلف، وهذا بخلاف الفعل المحرم، فإن الفعل الذي بذاته محرم لا يمكن حينئذ ليس فيه حينئذ إمكان أن يكون مطلوبا، لأنه كما قرأتم يلزم اجتماع الأمر والنهي، فإذا كان مبغوضا محرما ممنوعا شرعا إذن فلا يعقل حينئذ جعل الملكية فيه، ولا يوجد فعلان فعل واحد بخلافه. هنا بابه باب الفعلين المتلازمين المستلزم أحدهما للآخر، إذن فيكفي في دفع اللغوية، وبالتالي إمكان جعل المملوكية جعل الملكية للكان أن يكون الكان على تقدير المكث في المسجد والدخول في المسجد حينئذ مفيدا لهذا الإنسان ونافعا له، إذ ليس فيه حرمة على هذا التقدير، على تقدير عصيان المكث لا يوجد حرمة أخرى بلحاظ الكان، فلو مكث في المسجد وكنس لم يرتكب حينئذ حرمة بلحاظ الكان، وإن كان يرتكب حرمة بلحاظ مكثه في المسجد مكث الجنب أو الحائط في المسجد. إذن فاللغوية لو سلمت لا تسلم في موارد الاستلزام، وإنما يمكن تسليمها على فرض قبول له إياه فيما إذا كان النفس العمل محرما لا ما يتوقف عليه، فهذا الوجه أيضا غير كامل. لا ليس ذاك اللغو، البرهان دليل اللغوية لا يقتضي أكثر من هذا، يكفي في أن لا يكون لغوا أنه على تقدير واحد يكون فيه نفع ويكون ممكن يمكن للمكلف أن يحققه، إذ لا يكون حرمة حينئذ في تحقيقه، وهذا يكفي لأن لا يكون من أول جعل الملكية له ممتنعا بل يكون معقولا. فإن اللغوية تتوقف على أن لا يكون أي نفع وأي فائدة في جعل هذه الملكية، الآن ظهر أنه توجد فائدة، وهو أنه على تقدير عصيان ذات الخطاب والتحريم المتعلق بالسبب حينئذ